الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، موعدنا اليوم مع العقبة الثالثة من عقبات الشيطان الرجيم التي يضل بها عباد الله الموحدين، وهذه العقبة هي عقبة الكبائر. فالشيطان إذا يئس من العبد في إيقاعه في العقبة الأولى وهي الشرك، فإنه يأتيه من العقبة الثانية وهي البدعة، وهي أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة قل ما يتاب منها، إلا أن يتبارك الله عز وجل المبتدع برحمته فتدركه التوبة قبل أن يموت. فإذا يئس معه من عقبة البدعة أتاه على الطريق الثالثة وهي التي معنا، وهي الكبائر. كيف يزين لنا الكبائر عباد الله؟ كيف يزين الشيطان الرجيم الكبائر لعباد الله الموحدين؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، أبين على جهة السرعة حد كبيرة وضررها على الخاصة والعامة. أما حدها فكما قال أئمتنا، كل ما يترتب عليه، كل ذنب يترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، عقوبة سواء كانت باللعنة أو بالغضب أو بالنار أو نحو ذلك من مصائب الرب عز وجل. فكل ذنب يترتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، وكل ذنب يترتب عليه عقوبة في الآخرة فهو كبيرة. وضررها عظيم عظيم على الخاص والعام، على الفرد والأمة. فمن ذلك أنها بريد الكفر، الكبيرة بريد الكفر، والذي ينغمس في الكبائر ربما انسلخ من دينه وهو لا يشعر، يطمس الله ويطبع الله على قلبه. ولذلك قيل لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: هل كانت بنو اسرائيل تركوا دينهم؟ يعني حتى عذبهم الله بانواع العذاب، من مسخهم قرده وخنازير، ومن امرهم بقتل انفسهم، كانوا قد تركوا دينهم حتى عذبهم الله بهذا العذاب. فقال حذيفه: لا، ولكنهم كانوا اذا امروا بامر ركبوه، كانوا اذا امروا بامر تركوه، واذا نهوا عن امر ركبوه، حتى ان الرجل كان ينسلخ من دينه كما ينسلخ احدنا من قميصه. لهذا بهذا فعل الكبائر، اذا اتمروا بامر تركوه، اذا نهوا عن امر ركبوه، اذا قيل لهم اقيموا الصلاه اضاعوا الصلاه، لم يصلوا، آتوا الزكاة لم يؤدوا زكاة أموالهم، لا تأكلوا الربا أكلوه، لا تشربوا الخمر شربوها، وهكذا. فكانوا إذا أمروا بأمر فوعا أمرا ركبوه، حتى إن الرجل منهم كان ينسلخ من دينه، يعني شيئا فشيئا، حتى ينسلخ الرجل من قميصه، يعني يتجرد من دينه بالكلية. فهذا ضررها على الفرد الذي يقع في مثل هذه الامور، انه ربما امتلك من دينه وهو لا يشعر. ثم الامر الثاني ضررها على العامه، بانها تحل غضب الله وتحل عقاب الله عز وجل في الامه، كما قال الله عز وجل في ايات كثيره، واشار الى ذلك النبي عليه الصلاه والسلام. قال الله تعالى: فلما اتفونا بقوم فرعون انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين. وهذا في ايات كثيره ذكر ربنا عز وجل عقوبته للامم حينما تفعل هذه الكبائر، تجتنب ما امر الله وتاتي ما نهى الله عز وجل عنه، كان ربنا سبحانه وتعالى يعاجلهم بالعقوبه. وقد عاصرنا هذا، وما احداث تركيا عنا ببعيد مما حدث فيهم من الزلازل والدمار الذي دمرهم، كل ذلك بسبب انهم امروا بأوامر من قبل الله فاجتنبوها، ونهوا عن أمور فركبوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري، في صحيح البخاري من حديث مالك الأشعري، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن. يستحلون هذه الأمور، الحرى يعني الفروج، يفعلون، يقعون في الزنا، يقعون في الزنا، يفعلونه فعل المستحلين له. وهذا الحديث والله علم من اعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأمر وقع والدكتورة تصدق هذا الأمر في واقعنا الذي نعيش فيه، هذا الذي يسمى بالزواج العرفي هو زنا، ولكنهم يستحلونه، يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم بفارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير فيقولون له ارجع إلينا غدا، أي يأتيهم لحاجة. ولينزلن أقوام بجنب علم، أي بجنب جبل أو بجنب قصر من قصورهم أو بيت من بيوتهم، كما قال ابن حجر نقلا عن ابن بطال، يروح عليهم بسارحة، أي يروح عليهم الراعي بسارحة وهي الغنم. والسارحة يعني الغنم حين تذهب في أول النهار وتروح يعني ترجع في آخر النهار، فيسألهم حاجة فيقولون له ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، أي يهلكهم الله، أي ينزلون هؤلاء بجنب حلم بجنب جبل في الصحراء، يشربون الخمور وترقص عليهم الراقصات وتقرب عليهم المعازف. فإذا جاءهم الفقير لحاجة ضحكوا منه واستهزأوا به وقالوا له ارجع إلينا غدا. هؤلاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيبيتهم الله. والبيات أن يعاقبهم بالليل، أن يدمرهم بالليل، أن يهلكهم بالليل، كما يقال بيتهم العدو، أي هجم عليهم ليلا. فيبيتهم الله ويمسح أقواما آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. وهذا المسح خاص بهذه الأمة، فمسح بني إسرائيل لم يجلسوا بعدها ثلاثة أيام حتى مات، مسحوا قردة وخنازير أمة منهم، ثم بعد ذلك انقرض ومات. وأما هذه الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيمسحهم الله قردة وخنازير إلى يوم القيامة، ونسأل الله العافية. فهذه ضرر كبيرة، ضرر المعصية الكبيرة على الأمة عامة عباد الله. فكيف يزين الشيطان الرجيم لعباد الله المؤمنين، كيف يزين لهم هذه الكبيرة؟ الشيطان لا يأمرك بفعل الفاحشة، إنما يزينها لك، كما قال الله تعالى وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل. وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، هذا هو التزيين في هذا المقام، أنه قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، زين لهم وأدخل عليهم الغرور. وكذلك في الكبيرة يزينها لك، وذلك بأنه يفتح لك أبوابا تجعلك تصدق نفسك وتصدق الشيطان الرجيم فيها، فيفتح لك باب الإرجاع، يقول لك أنت مؤمن والإيمان هو التصديق والله غفور رحيم، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الإيمان طاعة، لا تجعلها تبوت إنها لذة، إن الله غفور رحيم، إلى غير ذلك من هذه الأقوال، حتى يوقعك في الكبيرة ويقول لك حسن ظنك بربك. فالله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا يا عباد الله، هذا الأمر من أخطر الأمور التي يدخل بها الشيطان الرجيم على العبد، يزين له الوقوع في الكبائر من هذا القبيل، يبين له أن الله غفور رحيم، أنه لا ينفع، أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وهذه قولة والعياذ بالله قول الكفر وبدعة الإرجاع. من قال أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة فإنها مخالفة لنصوص القرآن الكريم. فإن المعصية تضر مع الإيمان كما سنبين ذلك. هذا فعل الشيطان الرجيم وتدينه لك بالفتى الكبيرة يحسن يجعلك تحسن الظلم بالله سبحانه وتعالى. وهذا عباد الله ينبغي أن تتفطن إلى أن حسن الظن بالله ينبغي أن يكون تابعا له حسن العمل. فلا يمكن أن يحسن الظن بالله من يقع في الكبيرة، ولا يمكن أن ينظر إلى الإرجاء وإلى أمر الإرجاء وأن الإيمان لا ينقص بالمعصية من يقع في الكبائر. إنما الذي يحسن الظن بربه هو الذي يحسن العمل، ثم بعد ذلك يخاف ألا يتقبل منه، كما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في مسند الإمام أحمد وفي جامع الترمذي أنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلينا ما يرجعون. قالت: هل هو الذي يصرف ويبني ولا يصوم ويصلي؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، هذا الذي يصوم ويصلي ويفعل الخيرات ويخشى ألا يتقبل الله عز وجل، هذا هو الذي يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يعمل العمل الصالح ويسارع في مرضات الله وفي الخيرات، ثم بعد ذلك يحسن الظن بالله. أما أن يضحك عليك الشيطان فيجعلك تقع بالكبيرة ويزين لك أمر الإرجاء والاضطرار بالحالة الحاضرة ويقول لك إن الله غفور رحيم، فاعلم أنه قد لبس عليك وأنه جعلك تأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون. ولذلك انظر، امرأة من المؤمنات حبست أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ما مصير هذه المرأة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله؟ قال: هي في النار، وامرأة تصلي وتصوم ولكن كانت تؤذي جيرانها، هي في النار، هي في النار. ورجل جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فعند جمع الغنائم غل شمله، وهو الحزام الذي يربط في الوسط على الفطر، غلها، وبعد ان اغلها اصابه سهم من اسهم العدو فقتله. فقالت الصحابة امام النبي صلى الله عليه وسلم عنه خيرا واثنت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده ان الشمل التي غلها لتشتعل عليه نار، لتشتعل عليه نار، مع انه جاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام. ورجل اخر ما ترك شارده ولا وارده الا تبعها مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امره فقال: هو في النار، هو في النار، لانه جرح جرحا ما تحمله، فوضع ذؤابة السيف على صدره ووضع قبضة السيف اليسرى على الأرض، ثم اتكى عليه بعضيه حتى خرج السيف من ظهره، ما تحمل الجرح فقتل نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار، والرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. والرجل يعمل بطاعه الله 60 سنة حتى اذا حضره الموت جار في الوصيه فيقتل له بسوء عمله فيدخل النار. كل ذلك عباد الله لا يجعلنا نامن مكر الله، فانه لا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك صدق الحسن البصري عليه رحمة الله حين يقول إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قوم غرتهم الأماني، أي أمان؟ أمان الشيطان الرجيم كما تدرسنا قبل ذلك. ولأمنينهم، يمنيه بأن الله سبحانه وتعالى غني عن عذابك، عذابك لا يزيد في ملكه شيء، ورحمته إياه لا ينقص من ملكه شيء. والله كثير من المتصوفة يقولون هذا الكلام ويلبسونه على الناس ويقولون الله غفور رحيم وفي عفو شامل يوم القيامة وغير ذلك من الأقوال التي يضيع بها الأعمال. وهذا كله من تلبيس الشيطان الرجيم ليوقعك في الكبيرة، يوقعك في الكبيرة. فهذا عباد الله أمر من الأمور التي يوقع الشيطان الموحدين في الكبيرة بها، وهو التبيين وكذلك الوسوسة. يوسوس لك، يظل يوسوس لك وأنت تظن أن هذا من عند نفسك. كل ما حدثتك نفسك به من الشر فهو من الشيطان الرجيم. يوسوس الشيطان لك، يأتيك أولا في إيمانك فيقول لك من خلق كذا ومن فكذا، حتى يقول لك من خلق الله ليزعزع إيمانك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن جاءه ذلك فليستعذ بالله ولينتهش، ينتهي عن هذه الخطرات الرديئة. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما في صحيح مسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لو احترق حتى صار حمحمة، يعني فحمة، حتى صار حمحمة أحب إليه من أن يتكلم به. يعني نجد في أنفسنا كلام غريب يوسوس لنا به الشيطان من سب الله أو سب رسوله أو غير ذلك، لكن لا نستطيع أن نتكلم به. وكثير من إخواني والله يسألونني في هذا، الشيطان يفعل معهم هذا، يريدهم أن يذكروا بالله، يوسوس لهم. وهذا يأتي في أول الإيمان، في أول دخول العبد في الإيمان والتزامه واستقامته على طريق الله المستقيم، يأتيه في هذا الأمر حتى يزعزع إيمانه. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أوتجدون ذاك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذلك صريح الإيمان، أو ذاك صريح الإيمان. وجاء بلفظ آخر الحمد لله، أي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فيوسوس لك في إيمانك حتى يزعزع الإيمان في قلبك، فلا تلتفت إليه واستعن بالله عليه واستعيذ بالله منه. قل دائما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل إنه ليوسوس لك حتى يوقعك في الكبيرة، وله حيل كثيرة. نسأل الله العافية منك، إنه على كل شيء قدير. حكى أئمتنا كالطبري وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير أن رجلا ممن كانوا قبلنا يقال له ورطيس العابد، هذا الرجل كان له صومعة يعبد الله عز وجل فيها، واشتهر بأنه عابد لله. وكان في ناحية الصومعة من بعيد إخوة أربعة يقيمون بجواره، ثلاثة ذكور وأخت أنثى. هذه الأخت جاءها الصرع، والشيطان هو الذي لبس فيها هذا الصرع، ثم قال لهم اذهبوا بها إلى العابد فلان. قال لهم عن طريق الوسوسة إيحاء، أوحى إليهم بذلك اذهبوا بها إلى ألعاب فلان يقرأ عليها فيذهب عنها الصرع. فذهبوا بها إليه، فأراد أن يلتفت إليهم، فقال له الشيطان قل لهم يطرحوها على باب الصومعة، فإذا انتهيت من عبادتك فاقرأ عليها وخذ الأجر والثواب. فقال اطرحوها عند باب الصومعة، فطرحوها عند باب الصومعة، فبعد أن انتهى أسألها الصومعة، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثه. لا تقل لي أنا واثق في المرأة أو واثق في الرجل، كل هذا الكلام غلط، لا يجوز في شريعة الله سبحانه وتعالى. إنما الثابت في شريعة الله أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان رسول لديها ورسولها إليه. بكلام هذا وقع منا ولا لا؟ هذا في الجاهلية. إن عمر بن الخطاب كان يقول إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. والحمد لله عرفنا الجاهلية وعشناها فوجدنا ذلك. كان الواحد منا ربما يجلس في بيت خالته في بيت عمه، فتأتي ابنة عمه فيقول الشيطان له انظر إنها تنظر إليك، والشيطان يحدد لهم وسط النظرة حتى أنك لترفع بصرك قدرا فإذا عينيك في عينها. ما قال شيطان رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. هذا فعل الشيطان وهذا عمله، ولا يدع. وإياك أن تظن أن هذا من عندي، إنما هذا عمل الشيطان. فقام الرجل فوقع بها وزنى بها، فجاءه الشيطان قال الآن تفضح والآن تحمل ويظهر الحمل ويكون أمرك كيف وكيف، ماذا أفعل؟ وما يقول الشيطان ماذا أفعل، إنما حاله هكذا تتلتف كالقفص الذي نقرأه في الجرائد عباد الله. رجل يعشق امرأة يأتيها، لا يكفي أنه يأتيها، يأتيه الشيطان، لا يأتيها فقط ويأتيه، يقول الزوج يعرف، لابد من التخلص من الزوج، ثم يقول للزوجة هكذا حتى يتفق العشيق مع الزوجة على قتل زوجها. والله هذه كله من وسوسة الشيطان الرجيم، وهو لا يدعو. فيأتي الشيطان، فأتى الشيطان وقال الآن لا يتركوه، ماذا أفعل؟ اقتلها واتقنها وقل قد ذهب الصرع عنها، قرأت عليها وذهب الصرع عنها وقد بعثتها إليك. وقد حصل وصدقوه، ثم ناموا. فجاء الشيطان للأخ الأكبر في أول ليلة وقال له إن العابد زنى بأختك وقتلها بجوار ولكنها بجوار صومعتك. فقام الأخ الأكبر لمنزلة العباد في قلوب الناس، قال لا هذا لا ينفع، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل هذا العبد لا يفعل ذلك. فجاء للثاني وقال له مثل هذا الكلام، فقال مثله. فجاء للثالث وهو الاصغر فقال له مثل هذا الكلام، فاستيقظ وقال يا اخوتي جاءني في الرؤيا من يقول لي كيف وكيف. فقال الاوسط اني جاءني بالامس، وقال الثالث اني جاءني قبل ذلك. فذهبوا اليه، جزاك الله خيرا. فذهبوا إليه وسألوه عن أخته، وبحثوا فإذا طرف الثوب خارج من القبر، ففحروا ذلك فعلموه، فأخذوه إلى الملك القائم آنذاك وعرف القضية فأمر بقتله. فجاءه الشيطان وقال له أنا الذي أوقعتك ولا ينجيك إلا أنا، لكن على شرط. قال ما هو؟ قال أن تسجد لي سجدة، يريد أن يعوض ما فاته من السجود لآدم. تسجد لي سجدة. قال كيف أسجد لك وأنا حالي كما ترى؟ قال اومئ برأسك اومئ برأسك، فأومأ برأسه ففر الشيطان منه، كما قال الله عز وجل في شأن ذلك. وإمة التفسير ذكرت هذه القصة في هذا المقام كمثل الشيطان اصطال للإنسان اكفر فلم كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذا حال الشيطان الرجيم، يوسوس لك حتى يوقعك في الكبيرة، يزين لك حتى يوقعك في الكبيرة. فإن قلت فما أزاجر عن الوقوع في الكبائر، الآن أعلمتك كيف الطريق إلى الوقوع في الكبائر يكون عن طريق الشيطان، كيف أحذره، ما هو الزاجر الذي يجرني عن أن أقع في الكبيرة. قال علماؤنا، وهذا يقوله ابن حجر الهيثمي عليه رحمة الله في كتابه الزواجر عن الصراط الكبائر، وهو كتاب عظيم، يقول الزاجر لك عن الوقوع في الكبيرة الخوف من الله وخشية الله وسطوته، خوف الله عز وجل وخشيته وسطوته وعقابه، أن تخاف عقاب الله، هذا هو الزاجر لك عن الوقوع في الكبيرة. لكن أن لأهل هذا الزمان هذا المقام عباد الله مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى، والله إن قلوب العباد إلا من رحم الله فقد قسوة، لو أن إنسانا تفرد بامرأة لا يخاف الله إلا يقع فيها. وهذا نجده كثير، حتى نجده من أهل الصلاح، ونعوذ بالله من الخذلان في هذه الحياة، نعوذ بالله من الخذلان في هذه الحياة. إذا ملك المال أكله ولا يبالي، سواء كان من حل أو من حرام. الخوف من الله عز وجل عباد الله كان شعار الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، خافوا الله خوفا شديدا زجرهم عن الوقوع في الصغائر فضلا عن الكبائر. حتى أن أنس بن مالك كما في صحيح البخاري يقول لمن؟ يقول للتابعين وهم من خير القرون، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وإنا كنا نعهدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي المهلكات. فكان خوف الصحابة شديدا من الله سبحانه وتعالى، ولذلك دور الإمام البخاري بابا في صحيحه في كتاب الإيمان، قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. وقال إبراهيم التيمي أي كلام الإمام البخاري، ما عرضت قولي إلى على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة كلام الإمام البخاري في صحيحه، وقال ابن أبي مليكة وهو من أئمة التابعين، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، يعني ما فيهم يستطيع أن يقول أنا على إيمان مثل إيمان جبريل. فإيمان جبريل عليه السلام وإيمان ميكائيل وإيمان الملائكة لا تشوفه شائبا على الإطلاق، إيمان الله. فالصحابة وإن كان إيمان الكثير منهم كإيمان جبريل وميكائيل، إلا أنهم يقولون ذلك خوفا من الله وخوفا أن تحبط أعمالهم. كل منهم يخشى النفاق على نفسه. هذا أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة كان يقول: وددت لو أنني خضرة أكلتني الدواء، من خوفه من الله وخوفه من المصير. وددت لو أنني خضرة أكلتني الدواء. وجيء إليه رضي الله عنه بصيد فقال: ما صيد، أخذ يقلب الطائر الذي فيه، وقال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بتضييع التسبيح، إلا بتضييع التسبيح. يعني هذا الطائر الذي صيد إنما صيد لأنه غفل عن تسبيح الله وعن ذكر الله. فكيف بحالنا عباد الله؟ نغفل الأيام. والله لولا الصلاة، لولا الصلاة لكانت هذه الطيور أحسن حالا مع الله عز وجل منا. لولا الصلاة التي قال الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. فلولا الصلاة التي تذكرنا بالله سبحانه وتعالى لكان حالنا حال الطير أفضل من حالنا مع الله عز وجل، بل حال البهائم العجمرات كانت أفضل من حالنا مع الله عز وجل. ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بتضييع التسبيح. ولما احتضرته الوفاة نادى على ابنته عائشة أم المؤمنين وقال: يا بني إني قد أصبت من مال المسلمين عبدا، وهذه العباءة وهذا المحلاب، أي شيء يحلب فيه، أصبت ذلك من مال المسلمين، فأسرعي إلى ابن الخطاب فادفعيهم إليه. أسرعي إلى ابن الخطاب خوفا من الله عز وجل، يريد أن يبرئ حاله. وهذا حال نبيهم صلى الله عليه وسلم لما كان في موته الذي كان فيه عليه صلوات الله وسلامه، وكان عنده 6 دنانير أو 7 دنانير. قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: أنفقيها يا عائشة. فشغلت أمنا عائشة بوجعه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال لها: أنفقتي الدنانير؟ قالت: لا. قالت: ائتني بها. فوضعها صلى الله عليه وسلم في يده وهزها في كفه وقال: ما ظن محمد بربه إذا لقيه في بيت هذه الدنانير، ما ظن محمد صلى الله عليه وسلم بربه إذا لقيه وفي بيت هذه الدنانير. وهذا كان حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إنه قرأ والطور وكتاب مسطور إلى أن بلغ قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع. فوقع مغشيا عليه وحمل إلى بيته وظل يعاد شهرا كاملا من هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع. كم يتلى علينا من القرآن وقلوبنا في كل واد تهي، في الدنيا وفي نكبها وفي أنصابها وفي ملذاتها وفي غير ذلك. ثم عباد الله لما اعتبر رضي الله تعالى عنه بعدما طعن ب3 أيام ودخل عليه الموت، قال لولده عبد الله: يا عبد الله ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. احمل الوسادة، هذه الوسادة التي عليها رأسي، احملها من تحت رأسي، وضع خدي على الأرض عساه أن ينظر إليه فيرحمه سبحانه وتعالى. فكان ابن عباس واقفا قال: ما هذا الخلق يا أمير المؤمنين؟ قد فتح الله بك الفتوح ومطر بك الأمطار وفعل بك وفعل. فقال رضي الله عنه: وددت أني أخرج منها لا لي ولا عليك، وددت أني أخرج منها لا لي ولا عليك. وجاء في رواية: لا أجر ولا وزر، لا أجر لي ولا وزر. ونحن يغرنا الشيطان بالأماني ويقول لنا: الله غفور رحيم. جمعنا نحن بين التقصير، استغفر الله، بين التقصير والأمن. والصحابة جمعت بين غاية العمل وتمام الإيمان وبين الخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى. فانظر الفارق. لذلك فعلا فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار. لم يكونوا أصحاب هوى. كانوا وصافين عند كتاب الله وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا عثمان بن عفان كان إذا جلس على القبر يبكي حتى يلم لحيته ويقول والله لو أني واقف أنتظر ما يؤمر به بالنسبة لي إلى الجنة أطير أم إلى النار لتمنيت أن أكون رمادا قبل أن أسمع ما يؤمر به. هل يؤمر به إلى الجنة أم إلى النار؟ وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان شديد البكاء والخوف من الله سبحانه وتعالى، وكان أخوف ما يخاف اثنتين، وكان يحذر منهما دائما، يقول طول الأمل واتباع الهوى، طول الأمل واتباع الهوى. يقول أما طول الأمل فينسي الآخرة، أما طول الأمل فينسي الآخرة. وهذا والله موجود فينا في أعمالنا وفي أقوالنا، حتى أن الواحد فينا لا يعمل العمل يظن أنه مخلد وأنه لا يأتيه الموت في لحظة من اللحظات. نعم يقول المرض جاء وكل ميت، لكنه كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله: ما رأيت حقا عند الناس أشبه بباطن من الموت. فكلهم مخلدون، لكن أقوالهم وأفعالهم لا تدل على أنهم سيموتون، إنما تدل على أنهم سيخلدون في هذه الحياة. هذا هو. فكان علي بن أبي طالب يخشى هذين الأمرين، طول الأمل واتباع الهوى. يقول أما طول الأمل فيفسد الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا ولت مدبرة والآخرة مدبرة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب بلا عمل. كلامه رضي الله تعالى عنه. هذا قول الصحابة، بل كبار الصحابة رضي الله عنهم. وأما غيرهم فيطول بنا المقام إذا تحدثنا عن خوفه. فأجبر زاجر عباد الله عن الوقوع في الكبائر أن تخاف الله عز وجل. أن حال المسلمين اليوم في هذا العصر فلا خوف من الله إلا من رحم الله وقليل الله. ولذلك انتشرت الكبائر في الأمة انتشار النار في العشي. فمن الذي يصرف، ومن الذي يزني، ومن الذي يأكل الربا، ومن الذي يعص والديه، ومن المختار، ومن النمام، ومن صاحب الهوى، منا صاحب الهوى. الأهواء الذي ضلت الأمة منا هؤلاء وهم يعلمون ذلك. ومنا من يأكل مال اليتيم، ومنا النماء، ومنا قاطع الرحم، أليس كل هذه كبائر؟ ومنا تارك الصلاة، ومنا مانع الزكاة. كل هذه كبائر انتشرت في الأمة عباد الله بسبب ماذا؟ عدم الخوف من الله، عدم الخوف من الله. والله لقد أورد ابن حجر الهيثمي عليه رحمة الله، وأنا أطالع كلامه منذ أيام في كتابه الزواجر عن الصراط الكبائر، إنه قال وحكى قصصا